بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير أبي سعيد سنجر ابن عبد الله الناصري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة من الكسب الطيب والمنفق والبخيل. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، ولا يصعد إلى الله إلا طيب، إلا كأنما يضعها في يد الرحمن عز وجل فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم. ثم قرأ: إن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا فيه بيان أن الصدقة لا تقبل إلا إذا كانت من كسب طيب، لا تقبل الصدقة إلا إذا كانت من كسب طيب. فمن تصدق بمال محرم فإنه لا تقبل منه، وإنما إذا كان عنده مال محرم فتخلص منه ولا يسمى هذا صدقة، إنما يتخلص منه فهذا يؤجر على تخلصه من المال المحرم، يؤجر على هذا. أما الصدقة فشرطها أن تكون من مال طيب، فلو سرق إنسان وتصدق لا تقبل صدقته، إنما يتقبل الله من المتقين. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يقبل له عز وجل صدقة محرمة ولا صدقة من غلول. وفيه أيضا أن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل إلا طيبا هذه أعم من أن تكون في الأموال. فلا يقبل الله عز وجل إلا طيبا في الاعتقادات، إلا طيبا في العبادات، إلا طيبا في المعاملات، إلا طيبا في الأقوال، فلا يقبل له عز وجل إلا طيبا لأنه طيب. ولهذا جاء في الحديث الآخر: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله عز وجل طيب، وبالتالي لا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا طيبا. فالطيب من الاعتقادات، فلا يقبل الله عز وجل الشرك وإن قصد أهله التقرب إلى الله عز وجل به، فيطوفون حول القبور وينذرون لأصحابها ويذبحون عندها ويقولون: نحن نتقرب إلى الله. فالله عز وجل لا يتقبل منهم هذا العمل لأنه شرك، والله عز وجل لا يقبل الشرك. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لئن أشركت لأحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلا يستوي التوحيد والشرك، لا يستوي من يقول يا الله يا رب مع من يقول يا بدوي يا حسين، لا يستويان. هذا على دين أبي جهل الذي يقول يا فلان يا علان، وهذا على دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول يا الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولا يقبل له، ولا يستوي أيضا من كان على عقيدة طيبة في الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القدر في الصحابة وغير ذلك مع من لا يكون كذلك. أيستوي جهمي مع سلفي سني؟ فالله عز وجل لا يرفع عقيدة هؤلاء الجهمية الذين عطلوا الله عز وجل عن الأسماء والصفات، ولا يقبل الله عز وجل عقيدة الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي والذنوب ويخرجون على حكام المسلمين. فهذه عقيدة الخوارج، منازعة الحكام والسلاطين إذا كانوا جورة ظالمين، فمن رأى الخروج عليهم أو تعبئة الميادين أو منازعة هؤلاء بالسيوف وغير ذلك، فهذا على منهج الخوارج حذو القذة بالقذة، ولو لم يرفع سيفا حتى لو ما أمسك بالسيف، إذا أزز ودعا وأفتى ونزل وخرج، فإن هذا على دين الخوارج حتى ولو ما قاتل. فقد اتفق أئمة السنة على التصنيف في الخوارج القعدة. ومن الخوارج القعدة؟ يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: والخوارج القعدة هم الذين يزينون الخروج ولا يقاتلون بسيوفهم، يزينون الخروج فقط. أيوة يطلع يلا أخرج كذا، هذا الظلم لابد من رفعه، إلى متى سنبقى تحت هؤلاء الظالمين، إلى إلى إلى، تلك الفتاوى. فهذه فتاوى الخوارج. ولهذا أول خروج حصل في هذه الأمة خرج بالكلمة فقط، ما خرج بالسيف. لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد، فهذه قسمة لا يرد بها وجه الله. قال العلامة العثيمين والعلامة الفوزان: وفي هذا دليل على أن الخروج يكون بالكلمة، بل الخروج بالسيف لا يكون إلا بعد الخروج بالكلمة. فما أحد يمسك سيفا إلا بعد أن يعبأ باللسان، هذا ظالم لا بد من إزاحته، افعل سوي اترك، هذا جهاد في سبيل الله حتى نحكم الشريعة، وحتى إلى آخره. فيعبئون الناس، ثم بعد ذلك ينفجر الناس في الميادين ويحصل منازعة للسلاطين. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن السلطان الظالم لا ينازع، أجمع. أما الذين يذكرون أن المسألة خلافية، هؤلاء جهال بمنهج السلف. ونحن نقول: هاتوا كتابا واحدا من الكتب التي قررت منهج السلف أنه يجوز منازعة السلاطين الجورة. فقد ذكر البخاري في عقيدته، وقد ذكر ابن المدني في عقيدته، وقد ذكر الصابوني في اعتقاد السلف، وقد ذكر الإسماعيل في اعتقاد الحديث، وقد ذكر الخلال في كتاب السنة، وقد ذكر البربهاري في شرح السنة، وقد ذكر الإمام أحمد في أصول السنة. كل أئمة السنة يرون عدم منازعة السلاطين. وهناك متن مشهور عند كل المصريين والسعوديين وكل الدنيا، وهو متن العقيدة الطحاوية. ترى في العقيدة الطحاوية نصا كده: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ونرى الدعاء وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعد أثرات وأمورا تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فمن حكى خلافا في المسألة فقد حكى قول الخوارج. أما أنه قول أهل السنة والجماعة فإنه ليس قول أهل السنة والجماعة أبدا. ولم يستدل واحد من السنة والجماعة بأن الحسين خرج أو أن الزبير ابن الزبير خرج، وإنما يستدل بذلك من هو جاهل بمنهج السلف. وإلا لو أنك سألت سؤالا واحدا باختصار قلت له: هذه الإجماعات ماذا نصنع فيها؟ أما علم السلف أن حديثة الحسين؟ أما علم السلف حديثة ابن الزبير؟ علموها أم جاهلوها؟ إن قال جاهلوها وعلمها هو فهو جاهل، وإن قال علموها ولم يعتبروا بها، قلنا: كيف تعتبر بها أنت ولم يعتبر بها السلف الصالح رحمهم الله تعالى؟ هذا مع أن لابن الزبير ولابن جبير قد خرجوا على حاكم ظالم، يعني خرجوا بدعوى أنه ظالم، فحاشاهما ذلك. ثم مما يدل أيضا على اتباعهم للهوى أن الحسين قد أنكر عليه الصحابة، فعلما أخذ بالحسين ولم يأخذ بالصحابة الذين أنكروا؟ ثم مما يدل على الهوى أيضا أن الحسين رجع عن ذلك وطلب من جند يزيد أن يذهب إلى الثغور أو يعود إلى المدينة أو يأتي يزيد ابن معاوية، فرجع عن ذلك فلم يأخذوا برجوعه وأخذوا بخروجه، مما يدل على أن المسألة مناقشة من قبل الهوى باعتقاد مسبق قبل الاستدلال، وليس بطلب الهداية من السنة والقرآن. فلا يستوي هذا اعتقاد الله ما يقبله سبحانه وتعالى. الله ما يقبل دين الخوارج الذي أفسد بلاد المسلمين بتلك الثورات التي هي صناعة للغرب. فلو علم كل شيخ ناطق بذلك أنه إنما ينفذ مخططات غربية في إقامة الثورات وليس من أجل تطبيق الشريعة لعلم أنه أداة في أيديه. كذلك الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبون أصحاب رسول الله ليلا ونهارا، فليقبل الله عز وجل من هؤلاء اعتقادهم؟ الله لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الروافض استعانهم وسبهم في الصحابة، وهو الذي ذكرهم في القرآن فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آيات لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وهؤلاء يفعلون في الصحابة الليل والنهار فليقبل الله عز وجل عقيدة الروافض ومن صار على طريقة الروافض كامثال سيد قطب الذي طعن في الصحابة رضي الله عنهم فقد اتهم معاوية وعمرا بالكذب والخديعة والنفاق وشراء الذمم وغير ذلك مما هو مدون في كتبه إلى اليوم ومع ذلك يأتي من يمدح سيد قطب ويقول هذا الرجل أنا أحبه من أعماق قلبي مع علمي بالمخالفات التي عنده مع علمي بأنه طعن في الصحابة مع علمي بأنه طعن في الأنبياء كنبي الله موسى حينما قال إنه مثال للقائد العصبي المزاج حينما طعن في نبي الله سليمان عليه السلام مع بلقيس حينما صور القصة كأنما هي قصة غرام بين سليمان وبين بلقيس إلى غير ذلك من هذه الأشياء فالله ما يقبل إلا الطيب ما يقبل دين الروافض ولا دين الخوارج ولا دين المعتزل العقلانيين الذين يعرضون كل شيء على العقل أولا فالعقل قطعي الدلالة وأما النقل فهو ظني الدلالة أما العقل فدلالته قطعية فوضع المذهب العقلاني الذي يحكم النصوص إلى العقل ويبرأ الله عز وجل ولا يقبل الله عز وجل إلا طيبا فلا يقبل عقيدة المرجئة الذين يرون الإيمان قولا فقط قول القلب أو قول اللسان أو قول القلب واللسان ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان ولا يرون الرجل كافرا إذا ترك العمل ومن هؤلاء أيضا في هذا العصر من يرى أن العمل شرط كمال وحصل قوله أن الإيمان يثبت بلا عمل فيعود إلى قول المرجئة القائلين بأن الإيمان قول ولا يصدقون في قولهم الإيمان قول وعمل فليست العبرة بالأسامي والمباني وإنما العبرة بالحقائق والمعاني فلا يقبل الله عز وجل إلا طيبا من الاعتقادات فكل عقيدة تخالف عقيدة السنة والجماعة فهي عقيدة باطلة مردودة ولهذا على طالب العلم وعلى المسلم أن يبحث عن العقيدة الطيبة ولا يقلد فلانا وعلانا ويبقى ليله ونهاره مدافعا عن شخص لا عن منهج فإنك تلقى الله بدين الشخص أو بدين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ذاك الدين الذي فهمه السلف الصالح فانأ بنفسك واربأ أن تبقى طيلة حياتك شيخ فلان وشيخ علان وتبقى مدافعا عنه وتترك الدفاع عن منهج السلف ولو عرفت منهج السلف تقول نعم خالفوا المنهج ولكنهم مشايخ ولكنهم علماء وهكذا سيقول كل طائفة فالروافض خالفوا المنهج ولكنهم مشايخ والصوفية خالفوا المنهج ولكنهم مشايخ والمرجئة خالفوا المنهج ولكنهم مشايخ والخوارج خالفوا المنهج ولكنهم مشايخ وإلا فأنت الوحيد في الكون الذي تقول عن مشايخك خلفوا المنهج ولكنهم مشايخ فإن أعطيت نفسك هذا الحق فأعطي لكل طائفة هذا الحق خلفوا المنهج أنا ما أختلف معكم أنهم خالفوا المنهج ولكنهم مشايخ إذن لا تمنع أي طائفة على وجه الأرض تقول نحن نعلم أن مشايخنا الصوفية الذين يدعون إلى عبادة غير الله خلفوا المنهج ولكنهم مشايخنا والخوارج خلفوا المنهج ولكنهم مشايخنا وهكذا وتبطل قاعدة الحق في الأمة فإن الواجب على المسلم أن يتحرى الحق وأن يطلبه من مظانه وأن يقتدي بأئمة السلف الماضين ومن صار على ضرهم ممن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين فلا يقبل الله عز وجل إلا طيبا من الاعتقادات ولا يقبل الله عز وجل إلا طيبا من الأقوال فلا يقبل الكذب ولا يقبل النميمة ولا يقبل الغيبة فالله عز وجل ما يرفع عليه هذا إلا العمل الصالح وليس الغيبة ولا الكذب ولا كذا من العمل الصالح ولا يقبل الله عز وجل أيضا إلا الطيبة من الأنكحة فلا يقبل الله عز وجل نكاح الشغار ولا النكاح العرفي الذي لا ولي فيه ولا نكاح المتعة ولا غير ذلك ولا يقبل الله عز وجل إلا الطيبة أيضا من الصحبة والصداقة أن يكون صاحبك وصديقك ممن يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى ويدفعك إلى التمسك بالشريعة فلا يقبل الله عز وجل ما في خلكير فمثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ولا يقبل الله عز وجل إلا الطيب من الأطعمة والأشربة فلا يقبل الله سبحانه وتعالى الخمر وشربه ولا الميتة وأكلها وهكذا فالطيب في الاعتقادات والطيب في العبادات، العبادات المبنية على الدليل، ليست العبادات التي تقوم على البدع والخرافات كالاحتفال بالموالد والصلاة في المساجد التي فيها قبور والأذكار غير الواردة، فلا يقبل له إلا الطيبة من الاعتقادات، إلا الطيبة من العبادات، إلا الطيبة من المعاملات، إلا الطيبة من الأنكحة، إلا الطيبة من الأطعمة والأشربة، إلا الطيبة من الصحبة والصداقة، إلا الطيبة في كل شيء. فكل شيء ضابطه حتى يقبله الله سبحانه وتعالى أن يكون طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذه القاعدة ليست قاعدة في الصدقة يا إخوان، لأن الله لا يقبل الصدقة إلا طيبا، وإنما هي قاعدة في كل شيء. فاعلم يا عبد الله أن الله لا يقبل إلا طيبا، ولهذا يكون منهجك إذا أردت النجاة أن تبحث عن الطيب في الاعتقاد، عن الطيب في العبادة، عن الطيب في كل باب من الأبواب. يا شيخ علمني الطيب، علمني الطيب يا شيخ، أنا أريد الطيب والطيب فقط، هذا الذي أريده يا شيخ، أريد الطيب في الكتب. أي كتاب تدرسه؟ كتب السلف لماذا تمحى؟ شيخ سلفي منذ 30 سنة لا يدرس كتابا سلفيا؟ ليه لماذا لا يدرس كتابا سلفيا؟ ما درست أصول السنة يا فضيلة الشيخ السلفي؟ لا والله ما درسته. تعرفه، تسمع عنه، ما درست السنة للخلال، ما درست اللالكائي، ما درست البربهاري، ما درست هذا، ما درست هذه الكتب، لماذا لم تدرس هذه الكتب؟ ألست سلفيا؟ ينبغي أن تربط طلابك بهذا. فالشاهد أن الإنسان يبحث عن الطيب في كل باب من الأبواب، فيا طيب ابحث عن الطيب، لا تبحث عن غير الطيب، فإن الله لا يقبل إلا طيبا. ولا وانأ بنفسك أن تكون مرجئا في الإيمان، وأن تكون خارجيا في الخروج على السلطان، وأن تكون رافضيا في النيل من الصحابة، وأن تكون معطلا أو ممثلا في الأسماء والصفات، وأن تكون احذر أن تكون حزبيا، تنزل مع الأحزاب، تتجذبك الأحزاب فتنتقل من حزب إلى حزب تحت دعاوى وفتاوى مضللة، امش مع هؤلاء من أجل تطبيق الشريعة ومن أجل نصرة الشريعة. فنصرة للشريعة خالف الشريعة، نصرة للشريعة مزق الأمة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولست منهم في شيء نكرة مسبوقة بنفي تدل على العموم، لست منهم في شيء، أي شيء، لا ثناء ولا مدح ولا بطاقة تخرجها من هؤلاء، ولا إعانة بالمال، ولا تربط لهم حبلا في بيتك، ولا تسهم في إقامة مؤتمر، ولا تدخل مقرا، ولا تؤيد رجلا، ولا تفعل شيئا من هذا، لست منهم في شيء، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله عز وجل لا يقبل إلا الطيب. فما والذي نفس بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، هذه أعم من الصدقات، ولا يصعد إلى الله إلا طيب، لا يقبل الله إلا طيبا، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، هذا الذي يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ يبقى هذه مسألة مهمة جدا حتى ينأى الإنسان ولا يجامل بدينه، بل لا نراك تجامل بدنياك، فكيف تجامل بدينك؟ أنت ما تجامل بدرهمك ودينارك أخاك، أنت لو أعطيت أخاك 100 جنيه سلف وقرض وقفت له على الباب آخر الشهر، أخي 100 جنيه، إذا ما أعطاك قلت له إن أعطيتك بعد ذلك وأقرضتك شيئا فاخلعن عليك واضربني على رأسي إن أقرضتك بعد ذلك، مع أنه أخوك ابن أمك وأبيك، ماذا لو جملت 100 ولا 1000؟ أخوك، لكن لا تجامله 100 ولا 1000 ولا بأقل من ذلك، إنما تجامل بدينك، تجعله قبلات حارة وتجعله عنقود زيتون، تعالى يا صوفي اتفضل الكلمة معك، والشيعة ما بيننا وبينهم خلاف على مر التاريخ وكذا وكذا، وغير المسلمين من يهود ونصارى وكذا إخواننا وأحبابنا، فاجعل دينك وجامل به. أما إذا جئنا إلى دنيا فبيتك بيتك ومالك مالك وسيارتك سيارتك ودكانك دكانك لا تسمح لأحد أبدا أن يقترب منه، وإلا فمن قتل دون ماله فهو شهيد. طب ومن قتل دون دينه؟ ولا يراد منك أن تقتل دون دينك، وإنما يراد منك أن تحفظ دينك وأن تبلغه وألا تجامل به وألا تتهاون في التمسك به. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته. هكذا يؤمر الإنسان في باب الديانة، ما ينبغي أن يجامل بدين. بدنياك جامل، لو أن رجلا خرج من بيته وتركه لأخيه إحسانا له كان ذا مكانة عالية عند الله. ألستم ترون الرجل الذي يؤثر بيته بطعام أولاده من سلية صغار أكان مضيعا لأولاده؟ لا والله، بل غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين الذي ضيف الرجل بالأمس؟ قال: أنا يا رسول الله. وكأني بالرجل يقول: هل قصرت؟ والله يا رسول الله ما عندي إلا كسرة من خبز، والله لو كان عندي شاة لذبحتها، أو كان عندي بعير لنحرته، والله يا رسول الله إن هي إلا كسرات، والله يا رسول الله بتنا وأهلنا طاويين ما أكلنا ولا صبياننا، جبنا بما عندنا. كأني به يخشى أن يكون مقصرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الله عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإذا كانت الدنيا جامل بها، أنفقها ذات اليمين وذات الشمال، ألف بها قلبا وعمر بها مسجدا، واكفل بها يتيما، وعف بها أرملة ومسكينا، فهنيئا لك إن فعلت ذلك. ولو بقي لك من دنياك إلا طعام يومك وليلتك وقوت أولادك وأنفقت الملايين والمليارات، فلن يعاتبك أحد في ذلك، لن يعاتبك أحد في ذلك. إذا فعلت هذا وأنفقت ذات اليمين وذات الشمال، فقد خرج أبو بكر رضي الله عنه من ماله كله. وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أما دينك فلا. لا تجامل بحكم واحد، لأنك لست تملكه. مر معنا أمس في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الماتع العظيم في الرد على البكري، حينما قال: ونحن لا نكفر من كفرنا من الطوائف والفرق، كفرونا لكن هل نكفرهم؟ ما نكفرهم. طيب فإن قال قائل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كفرك كفره، فسقك فسقه، بدعك بدعه ولو بغير دليل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولما كان التكفير حكما لله وحكما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن ينتقم به، وليس لأحد أن يرد اعتداء به، لأنه ليس يملكه. ما أحد يملك التكفير، ما أحد يملك التكفير. فيأتيك مبتدع يقول أنت كافر، أو يأتيك خارجي يقول أنت كافر، ولكننا لا نكفرهم. ولهذا الصحابة ما كفروا الخوارج، رغم إن الخوارج قاتلوهم على أنهم كفار، فقد كفروا علي أصحابه، لكن أصحابه لم يكفروا هؤلاء، لأن التكفير حكم لله ورسوله، ملك لله ورسوله، ولا ينبغي أن ترد اعتداء أحد بما يملكه غيرك، بما يملكه غيرك. هل يصح هذا؟ لو اعتدى أحد على مالك تأخذ مال غيرك لترد الاعتداء؟ لو اعتدى أحد على بيتك تأخذ بيت غيرك لترد الاعتداء؟ كذلك إذا اعتدى عليك أحد بأوصاف كالكفر وغير ذلك، فلست تملك أن تأخذ هذا الوصف الذي هو لله ورسوله فتنتقم به وترد اعتداء الخصم عليه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالشاهد من هذا كله أن الله عز وجل لا يقبل إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا طيب. مصداق ذلك قوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. نعم. وفي أيضا إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، كأنما يضاف يد الرحمن عز وجل في ربها، لو كما يربي أحدكم فلوة، ففيها إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وفيها فضل الله عز وجل بمضاعفة الحسنات، فإن من تصدق باللقمة لقي الله وياه كجبل، وهناك من الناس من يتصدق بالجبل ويلقى الله ولا شيء له، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا فبحث المسلم يكون في مسألتين وهو يعمل العمل الصالح: المسألة الأولى الإخلاص، والمسألة الثانية الاتباع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعمل أهل السنة والجماعة إنما هو عمل قائم على الإخلاص والسنة، وأما عمل أهل البدع فقائم على البدع والهوى، فليس لهم إخلاص وإنما هو الهوى، وليس لهم اتباع إنما هو ابتداع. أما أهل السنة والجماعة فيقوم عملهم على الإخلاص والاتباع، أما أهل البدع والهوى فيقوم عملهم على الهوى والابتداع. ففرق بين قومين: قوم يقوم عملهم على الإخلاص والاتباع، وقوم يقوم عملهم على الهوى والابتداع. فرحم الله أئمة السنة، ورحم الله عز وجل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى طراقيهما، فإذا أراد المنفق أن ينفق تبغت عليه الدرع أو مرت حتى تجن ثيابه أو وتعفو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى تأخذ بعنقه أو طرقوته فهو يوسعها ولا تتسع.
نعم، فهذا بخيل لا ينفق، وإذا أنفق كأنما تخرج روحه، أما من سمحت نفسه بالنفقة فإنها تسهل عليه، ولهذا النفقة تسهل على المحتسب، تسهل على من أراد وجه الله سبحانه وتعالى، أما الآخر فلا تسهل عليه النفقة، فكأنما روحه تخرج منه، وكأنما حلقات من حديد على صدره بين صدره وطرقوته تضيق عليه شيئا فشيئا شيئا فشيئا، أما هذا فيتسع شيئا فشيئا لأن نفسه تسمح بالنفقة. نعم.
قال: أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: فهو يوسعها ولا تتوسع. نعم. قال: أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الزكاة.
نعم.
باب رضا المصدق. قال: أخبرنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن سلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. قال: أخرج الحديثين من كتاب الزكاة.
أما الأول قال محشر صحيح، وأما الثاني فقال إسناد ضعيف لإبهام من أخبر محمد بن يحيى، والمعنى أنه إذا جاء المصدق ليأخذ الزكاة وكذا فلا يفارقنكم إلا عن رضا، يعني لا تشحدونه شيئا ولا تمنعون منه شيئا ولا تسيئوا إليه، وإنما أعطوا له الصدقة طيبة بها نفوسكم. نعم.
باب وقت وجوب الزكاة وقبول قول المصدق. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه
لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدون منها الزكاة. قال: أخبرنا مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بن قدامة عن أبيها قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، فإن قلت لا دفع إلي عطائي. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الزكاة.
نعم، ففيها اشتراط الحول في الزكاة، وهذا يبين أن السنة تأتي بتفصيل ما في القرآن من مجمل، ففي القرآن الأمر بالزكاة، لكن ما جاء تفاصيل هذا الأمر من شرط الزكاة من الحول ومن بلوغ النصاب ومن الملك ملكا مستقرا وغير ذلك، لما جاءت السنة بهذا فاشترط في الزكاة الحول. الحول في بعض الزكوات، وبعض الزكوات لا يلزم فيها الحول، فزكاة الذهب والفضة وعروض التجارة وغير ذلك هذه يلزم فيها الحول، أما الخارج من الأرض فلا يلزم الحول، يلزم اشتداد الحب، وتحقق يوم حصادي أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فإذا أخرجت الأرض بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة زرعت زرعة ومن حب أو ثمر، وخرج هذا الحب والثمر بعد شهرين بعد ثلاثة، تخرج الزكاة فورا ولا يلزم فيها الحول. فالحول ما يلزم في زكاة الزروع والثمار، ولا يلزم أيضا في الركاز، فإذا خرج شيء من الأرض كنز أخرجت كنزا أو كذا وجب زكاته على الفور، تعطي الخمس. كذلك أيضا ربح التجارة، ربح التجارة ليس أصل التجارة، أصل التجارة يمر عليها الحول، تبدأ تصفي تجارتك في نهاية الحول وتخرج الزكاة، لكن ما يأتيك من أرباح قبل الحول ولو بيوم واحد فإنها تنضاف إلى الأصل، فإنها تنضاف إلى الأصل، فهذا لا يلزم فيه أيضا الحول. كذلك أيضا نتاج البهيمة، نتاج البهيمة لو عندك بهيمة أنعام قبل الحول أنتجت هذه البهيمة أنتجت شيئا فإنها تنضاف أيضا إلى الأصل. إذن مسألة اشتراط الحول لابد أن ننتبه فيها، فهناك ما يلزم له الحول وهناك ما لا يلزم له الحول. نعم. لا، هو الركاز والمعادن كذلك كل الخارج من الأرض ما يلزم فيه، أول ما يخرج تخرج زكاة. كيف؟ نعم، كل الخارج من الأرض ومن المعادن وكذا كل الخارج من الأرض، لكن الدولة هي اللي تزكي وتخرج زكاة. نعم.
باب صدقة الإبل والغنم والرقة. قال أخبرنا القاسم بن عبد الله عن المثنى بن أنس أو أن فلان بن أنس الشافعي يشك، عن أنس قال هذه الصدقة
الرقة بتخفيف القاف. نعم.
عن أنس قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس.
نعم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35
فزكاة الإبل تبدأ من 5، فإذا كانت 5 ففيها الشاة إلى 24 في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 انتقلت زكاتها إلى الإبل، إنما في 5 شاة وفي 5 أخرى شاة وفي 5 ثالثة شاة وفي 5 رابعة شاة وفي 5 الخامسة هنا يخرج الإنسان بنت مخاض، إنما في الأخماس الأولى هذه يخرج شاة 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 وهكذا، وما بين النصابين فإنه يلحق بما سبق، يعني 5 شاة 6 شاة 7 شاة أيضا 8 9 شاة 10 شاتان، طيب 11 وهكذا إلى 14 شاتين شاتان، فإذا بلغت 15 يبقى فيها 3 وهكذا. ما
فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها ابنة مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها
يعني من 25 إلى 35 هذه 10 فيها بنت مخاض. نعم. يعني لها سنة واحدة. نعم.
فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها ابنة لبون أنثى. فإذا بلغت
36 إلى 45، يعني 36 إلى 45 هذه 10 أيضا، ففيها ابنة لبون أنثى ما لها سنتان. نعم. فإذا بلغت،
فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الفحل.
هذه 15 الآن، يبقى الأولى 10 من 25 إلى 35، الثانية 10 من 36 إلى 45، الثالثة من 46 إلى 60، هذه 15، هذه فيها حقة طروقة الجبن لا ثلاث سنوات. نعم.
فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع، فإذا بلغت 76
هذه أيضا 15 ففيها جذع لها 4 سنين. نعم.
فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون،
ابنة لبون، ابنة لبون ثنتان، كل واحدة لها سنتان. نعم.
فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل،
كل واحدة لها 3 سنوات. هذه إلى 120، من 90 إلى من 91 إلى 20 و100. نعم.
فإذا زادت عن 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
طب زادت على 20 و100، مثلا عنده 150، في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، يعني 150 يبقى 3 من الحقة، حقة وحقة وحقة في كل 50. طب إذا بلغت 200، إما أن تخرج 4 حقة وإما أن تخرج 5، إيه؟ نعم، بنت لبون، وهكذا.
وإن تباينت أسنان الإبل
في، فلو عندك 1000 احسب على هذا، في كل 50 حقة وفي كل 40 إيه؟ بنت لبون. نعم.
وإن تباينت أسنان الإبل في فريضة الصدقة، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه أو 20 درهما. فإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين.
يعني إذا بلغ عنده أن يخرج سنا معينة كالجذعة مثلا 4 سنوات، ما عنده للحق أقل، يبقى يخرج الحقة ريالات 3 سنوات ومعها يخرج شاتين أو 20 درهما. طب لو العكس، وجب عليه الحقة وما عنده إلا جذعة، يبقى يعطيه الجذعة ويأخذ من المصدق، يأخذ منه شاتين أو 20 درهما. نعم.
قال أخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن عامر عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى هذا لا يخالفه، إلا أني أحفظ فيه ولا يعطي شاتين أو 20 درهما لا أحفظ إن استيسرت عليه. قال وأحسب من حديث حماد عن أنس أنه قال دفع إلي أبو بكر كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المعنى كما وصفته. قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن هذا كتاب الصدقات، فيه في كل 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى أن تبلغ 20 و100 شاة.
هذا شرط أيضا في الصدقة، صدق الإبل والغنم والبقر وكذا، أن تكون سائمة، ومعنى سائمة يعني أنها ترعى أكثر الحول مجانا، ما فيها كلفة، سائمة تصرح وترعى كذا هكذا. نعم.
وفي ثائمة الغنم إذا كانت 40 إلى أن تبلغ 20 و100 شاة
تبدأ زكاة الغنم من 40، زكاة الإبل من 5، زكاة البقر من 30. طيب من 40 إلى أن تبلغ 20 و100 شاة، من 40 إلى 120 شاة واحدة. سبحان الله، شوف هذه الزكوات مبناها يا إخواني على الرفق. يعني واحد يقول كيف أخرج شاة؟ أنت عندك 120 شاة، تخرج شاة لله، شاة لله عز وجل، تواسي بها الفقراء والمساكين، حتى إذا رأى الفقير مالك دعا لك بدلا من أن يدعو عليك، تخرج ب120 أو ب250 أمام الناس، أمام الفقراء، والفقراء ينظرون إلى النعمة عندك ولا يأخذون منها شيئا. إن أعطيتهم شاة كل 120 حينئذ يدعو لك هذا الفقير. ولهذا من يخرج الزكوات ينال الدعوات، إذا أخذ الزكوات والصدقات نال الدعوات. اللي ما في واحد، تأكد يا أخوان، لو واحد جاءه مثلا قلنا يلا خذ ده كيلو لحمة، جاء لك من عندي فلان، أقل شيء أقل شيء الله يبارك فيه، الله يبارك في أولاده ومال. صح يا إخوان ولا لا؟ لو أعطيت واحد 5 جنيه أو 2 جنيه جاءتك الدعوة، هذه الدعوة أعظم من كل مالك، فقد يستجيب الله عز وجل دعاء صادق. ما في ماله كذا ما بلغ، واحد لا يشرك بالله شيئا، رجل طيب، امرأة طيبة دعت لك، فالله عز وجل يقبل الدعوات، يقبل الله عز وجل الدعوات. فدعاء هذا أفضل من مالك كله، فيدعو لك. وإذا مر قال هذه مثلا مصانع فلان، أو هذه أنعام فلان، أو هذه أموال فلان، أو هذه أراضي فلان، وده نخل فلان 20 فدان نخل ولم أذق منه تمرة واحدة، لكن لو جبت لي كرتونة كده حقي، وجاني كرتونة ما شاء الله بلح زغلول كده جميل، أجلس أنا والولد ما شاء الله كيلو 15 جنيه ولا 20 جنيه، عندي كرتونة 10 كيلو 15 كيلو، الله يبارك له يا رب، يا رب يبارك له وخلف عليه في أولاده وأهله وماله يا رب العالمين، ها؟ وتأكل بدلا من أن تأمر أنا على بستان 20 فدان ولا أخذ منه تمرة واحدة، الله يهلكه. بل لو سمعت عن حريق فيه ما تحركت. أمنع حريقا إيه؟ حريقا من ماذا؟ أنا ما أخذ منه شيئا. فهذه الصدقات والزكوات تأثر بها قلوب الفقراء المساكين، يدعون لك بظاهر الغيب، ما أحد يأتي أدنى شيء إخواني إلا ويدعو لصاحبه، فمن الرابح؟ وبعدين هذا مال أنت مستخلف فيه، هذا مال ما تقول كما قال قارون إنما تتوه على علم عندي، إنما هو رزق قسمه الله لك، وعلم أن الله يقسم لك ويقسم للكافر، الكافر عندهم من الأموال ما عندهم. ولهذا إذا لم تتق الله وتعبد الله بالمال فما فرق بينك وبين الكافر، وأنت مسؤول عن هذا المال يوم القيامة، وهذا الكنز الذي قضى الله عز وجل فيه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى باجبهم وجنوبهم وظهورهم. فإما أن تنعم بمالك وإما أن تعذب، المال يتعذب يتنعم، تظن أن المال هكذا يمر هكذا، لا لك ولا عليك، لا، المال إما أن يكون صاحبه معذبا وإما أن يكون صاحبه منعما، تنعم بهذا المال أو تعذب على هذا المال إن كنزته ولم تخرج صدقته. نعم.
وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 شياة، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة شات.
نعم. يبقى من 40 إلى 120، من 121 إلى 200، من 201 إلى 300، كل النصاب من هذه فيها شاة. طب إذا بلغت ذلك ففي كل 100 شاة، عنده 400 يبقى كم؟ 4، عنده 450 4، لأن ما بلغت 105 وهكذا. طب 501 يبقى 5، 500 إلى 1 4. نعم.
ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق،
يعني لا تخرج معيبة، معيبة كالهرمة الكبيرة التي ما فيها لحم ولا نفع ولا ذات عوار ولا تيس. نعم.
ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
لا تأتي أنت تكون شريكا لواحد في الأغنام، كل منكم عنده 50 وأنتم شركاء، أو كل واحد مثلا منكم عنده 20، يبقى 20 مع 20 40، يبقى الزكاة تجب ولا ما تجب؟ تجب الزكاة. فإذا جاء وقت الزكاة كل أخذ 20 التي له حيلة، فيكون نصاب كل واحد 20، فبتبلغ الزكاة فيه. فيأثم أصحاب هذه الأغنام لأنهم إنما تخلصوا من الزكاة حيلة، حيلة، فيأثمان حينئذ. أو قد يشبع أيضا خشية الصدق، هذا التفريق خشية الصدق، 20 20، كل واحد يأخذ 20 يبقى ما في الزكاة، لأن الزكاة في 40 وهذا كل واحد فيهم 20، معناهم شركاء، حكمهم حكم المال، حكم مليم، حكم المال الواحد. وقد يجمع من أجل الزكاة، قد يجمع من أجل الزكاة، يجمع من أجل الزكاة، كل واحد عنده 80، عنده مثلا ايه، كل واحد عنده 40، يبقى تجب الزكاة في 40، في 40 كل واحد، لكنهم ايه يأتون فيجمعون، يبقى تبلغ كم؟ 80، والثمانون فيها شاة واحد بدلا من شاتين، بدلا من شاتين. تحايل هذا لا يغير الحكم عند الله. نعم.
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
نعم، يعني لو فيه شاه في 40 التي لهذا فيها 20 ولهذا فيها 20، فإنهما يتراجعان بالسوية، يعني نخرج شاة ثم نحسب الشاه دي بكم؟ بألفي جنيه، فعلى كل واحد 1000 يبقى هات 1000. نعم.
وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم 5 أواقل.
5 أواقل القية 40 درهما، يبقى 5 في 40 ب200 درهم إذا بلغت، ففيها ربع العشر، ويتساوي بالموازين الحديثة 595 غراما من الفضة، 595 غراما من الفضة، يعني الفضة اليوم مثلا ب12 جنيه مثلا، أو بعشرة أو ب15 على حسب نوعية الفضة، نأخذ المتوسط يعني، اضربها مثلا تقريبا 600 في 12، يبقى 720 مثلا، 720 ايه، يبقى 600 في 12 بكم؟ 7020 و200، 7200، يبقى ده بلغ مالك 7200 مثلا، لو كان هذا هو القدر، فانك تخرج ربع العشر، تخرج ربع العشر، ولا تخرج الزكاة بالأحظ الفقير، تحسبها بالفضة ولا بالذهب، اللي موجود في كتب أهل العلم أنها تحسب بالأحظ الفقير. بعض الناس اليوم يقول الفضة لم تكن أصلا، لم تعد يعني لها قيمة ولا تقيم بها الأموال العالمية ولا 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 إلى آخره، فالشيء كله مربوط بالذهب، فلهذا تقدر بالذهب. ولم أسمع هذا الحقيقة من مشايخنا، والذي أعرفه من كلام أهل العلم كما هو مدون أنها تحسب بالأحظ للفقير، بالأحظ. والشارع يعلم أن الفضة سوف يأتي يوم عليها تكون بهذا الوضع، ومع ذلك الشارع ما أوضح شيئا غير الذي أوضحه، فالله أعلم سبحانه وتعالى بأحوال عباده. ولهذا فالصحيح أن الإنسان يقدر الزكاة بالأحظ الفقير من ذهب أو فضة. فإذا كان مثلا عنده مثلا 15 ألفا، فبنصاب الذهب ما تبلغ النصاب، لكن بنصاب الفضة تبلغ، تبلغ. نعم. نعم. ما يساوي، ما يساوي الشتي، ما يساوي قيمتهما
يعني،
او ما يساوي 20 درهما، لان قال او. نعم.
قال هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ، التي كان يأخذ عليها. قال الشافعي بهذا كله نأخذ. قال أخبرنا الثقة من أهل العلم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حديث سفيان بن حسين أم لا؟ في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه، بل لا أشك إن شاء الله، إلا أنه حدثني بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا، إلا أني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخالفها، فخرج مصدقا فاعتد عليهم الغذية ولم يأخذ منهم، فقالوا له إن كنت معتدا علينا بالغذية فخذه منا، فأمسك حتى لقي عمر فقال له اعلم أنهم
يقول في حاشية فاعتد عليهم الغذية يعني حسب عليهم الغذية، بالغذية جمع غذاء ويستخال الصغار.
فقال له اعلم أنهم يزعمون أنك تظلمهم تعتد عليهم بالغذية ولا تأخذه منهم، فقال له عمر فاعتد عليهم بالغذية حتى
يعني يحسب عليهم ويأخذ منهم، يعني يحسبها في عرض الرؤوس، لكن إذا جاء يأخذ ما يأخذ من هذا الصغير يأخذ من الكبير. قالوا طيب يعني أنت حسبتها علينا خذ منها. نعم.
فاعتد عليهم بالغذية حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده، وقل لهم لا آخذ منكم الربا ولا
الربا
لا آخذ منكم الربا ولا الماخذة،
وهي التي تربي ولده، وقيل التي يحمل عليه الراعي أداته، هذا في الحاشية. نعم.
ولا الماخذة ولا ذات الضر،
وهي الحامل. نعم.
ولا ذات الضر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناق والجذعة والثنية، فذلك عدل بين غذي المال وخياره.
نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن أبي سفيان عن رجل سماه بن سعد إن شاء الله عن سعد أخي بني عدي قال جاءني رجلان فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا نصدق أموال الناس، قال فأخرجت لهما شاة ماخضا أفضل ما وجدت فرداها علي، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى، قال فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد،
وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وإياك وكرائم أمواله، ما يأتي جامع الصدقة يأخذ أفضل مال، ولا يأتي أيضا رب الصدقة وصاحبه يخرج أدنى المال، إنما الوسط. نعم.
قال أخبرنا مالك عن
يحيى، إلا أن يشاء رب المال هذا، يقول لا أنا نفسي تسمح بهذا، خذ أفضل شيء عندي ويعطي أفضل شيء. نعم.
قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع، فقال عمر رضي الله عنه ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة، فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حذرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. قال أخرج السبعة الأحاديث من كتاب الزكاة.
نعم. يقول في الحاشية فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع، فقال عمر رضي الله عنه ما هذه الشاة؟ قال هذه شاة من صدقة. قال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، شاة حافل يعني مليئة باللبن، قد اجتمع في ضرعها اللبن. يقول في الحاشية حافلا مجتمعا لبنه، يعني لن يخرج أصحاب الأموال هذه كده طوعا، أكيد أنتوا أخذتوها منهم بغير رضا، لأن ما في واحد يخرج الحلوب التي يحتاج إلى لبنها أو يحتاج أو التي امتلأ لبنها ضرعها باللبن. ثم قال لا تأخذوا حضرات المسلمين، حضرات يقول بحق مهملة ثم زي جمع حضرة، حضرة بسكون الزي، وهي خيار مال الرجل، لا تأخذوا خيار مال المسلمين، نكبوا عن الطعام. نكبوا أي اعدلوا عن الطعام، أي اتركوا ذات اللبن، فلبنها طعام لأهلها. لا تأخذوا هذه حتى لا ينكسر قلب الغني. سبحان الله، أحكام الإسلام عدل، ولهذا نقول قوانين وضعية. سبحان الله، نترك هذه الدقة، الأحكام العظيمة هذه بهذه الدقة في كل باب من الأبواب، في كل باب من الأبواب، ونأتي إلى حثالة أفكار بشر. واحد يضع لك قانونا وغدا يرجع عنه، أو قانون قد يكون فيه من المظالم الله به عليم، أو يخدم طائفة دون طائفة. فشرع الله عز وجل عظيم وعميق ودقيق، ولا اختلاف فيه ولا تعارض. يكفي أنه وضع رب العالمين سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي شرع، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الشرع. فيجب على المسلمين الأخذ بهذه الشريعة في كل باب من الأبواب، كل باب، عقائد، أحكام، عبادات، معاملات، كل شيء. أسواقنا بالشريعة، محلاتنا بالشريعة، شوارعنا بالشريعة، تعليمنا بالشريعة، إعلامنا بالشريعة. ينبغي على المسلمين التحكم من كتاب الله سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير. نعم، نكتفي به. نعم، زكاة. اقرأ الكلام وانت تشرح. تشرح يعني. قول. بيع ليه؟ الماء. اقرأ اقرأ الجواب كله، ننتفع. العلماء إذا تكلموا كل كلمة فيها منفعة، قد تأتيك منفعة أفضل من اللي تبحث عنها. نعم.
فقال سورة الشيخ عن حكم بيع الماء. فقال الشيخ رحمه الله: إذا جاز الماء بتاع به ووضعه في قربة فله بيع.
إذا حاز.
نعم.
إذا حاز.
جاز الماء أو حاز.
حاز حاز.
حاز الماء بتاع به ووضعه في قربة فله بيع. وكذلك حاضر له بيع.
يعني الماء مثلا في البحر أو كذا مبذول للجميع، لكن أنا أخذت هذا الماء وضعته في قارورة أمام بيتي ثم بعتها فلا بأس، لأني تعبت عليه وصار ملك الآن. ها؟
يقول وكذلك حاضر البيت له بيع، أما الماء النابع فهو غير مملوك له.
نعم.
ولا يحل بيع كماء العيون والمطر وكذلك الكلى إذا استنبته الإنسان فهو ملكه له، لكن الكلى الذي نبت بنفسه في البرية وكون الناس يفيد
أن البترول داخل في ذلك،
لأنه قبل الاشتعال فهو ملك للناس جميعا،
ويتولى
تنظيم ولي الأمر وهو خارج لنفسه، ولذلك يصنعون
له شيء يمنعهم
من
التدفق. ولذلك لا زكاة فيه، لأنه ملك ملك جميع، يعني عائد على جميع المسلمين. يعني
ملك الجميع هو كما لبيت المال لا زكاة فيه.
يرجع فيه لولي الأمر. على يعني هو الشيخ قصوا على الماء، مو بالمعادن، قصوا على الماء الخارج، الخارج من الأرض، فالناس فيه شركاء، فيكون هذا لولي الأمر، لأن لو للناس الناس ستتقاتل عليه، فيكون هذا لولي الأمر. والله هذا ملحظ جيد، أن هذا إلحاق وقياس جيد بالحق، يعني بالماء النابع الخارج أو بالنار، لأنه يقول يشتعل، فالناس شركاء في الكلى والماء والنار، فهو قال هذا لأنه يشتعل. طيب شوف كده في فتاة أخرى في هذا. نعم. لا، ما في زكاة إذا يطعمها، ليست سائمة، شرطها سائمة، تكون سائمة أكثر الحول، يعني أكثر الحول.
لما غلب؟
ها؟
قال لما غلب يعني.
لما غنم؟
لما غلب، غلب يعني على.
لو أكثر الحول تكون سائمة يخرج زكاتها. نعم. نعم. من؟ اللي هو إيه؟ أو ابتداء. أيوة عن أهل السنة. أهل السنة عندهم إخلاص يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى وعندهم اتباع. إذا وجد واحد ينتسب أهل السنة ما عنده إخلاص يبقى مش من أهل السنة، عمله مردود. وإذا وجد من أهل البدع من عنده إخلاص وليس عنده اتباع فليس من أهل السنة، هو من أهل الابتداع. ولو عنده إخلاص يعني يقصد ببدعته هذه التقرب إلى الله وعنده إخلاص لكن ما عنده اتباع، يبقى إذن لا يخرجه عن وصف كونه من أهل البدع. فلا أهل السنة يدخلهم في الوصف من تخلف إخلاصه وكذا، هذا عند الله. أما عند الناس الإخلاص ما يطلع عليه أحد، فلو واحد على اتباع ومنهج وكذا وكذا يقال هذا من أهل السنة وهو ما عنده إخلاص لأن ما أحد يطلع على الإخلاص، لكن عند الله سبحانه وتعالى هذا مردود العمل، هذا مردود العمل. نعم نعم. ويفسر أيضا بالتوحيد، لكن أيضا قصد وجه الله، ما هو الإخلاص بكل معاني، لأن العمل إذا لم يتوفر فيه شرط خاص رد. إخلاص إيه؟ ها ها. وهذا إيه؟ ها. هو التقسيم الرباعي لا صح صح ايوه القسم الرباعي يعني ايه ايه الاشكاليه في ذلك؟ ما في مشكله، لكن احنا لما نيجي نصف منهجا نقول منهج السنه والجماعه قائم على الاخلاص والمتابعه. ليه؟ لان هذا هو المنهج المقبول، شرط هذا المنهج المقبول الاخلاص والمتابعه. لكن بالنسبه للاعيان هذا من دخل بالأعيان، عين كل واحد هذه مسألة أخرى، قد يكون عنده اتباع ولا إخلاص عنده، لكن منهج أهل السنة والجماعة قائم على الإخلاص والمتابعة. منهج أهل البدع قائم على ماذا؟ على الهوى والابتداع، لتفريق بين منهجين طبيعة هذا المنهج وطبيعة هذا المنهج. طيب أفراد الناس في هذا المنهج وهذا المنهج، قد يكون واحد عنده اتباع وما عنده إخلاص، هذا علمه الله سبحانه وتعالى، لكن في الظاهر نقول هذا من أهل السنة لأن حكمنا بالاتباع. وقد يكون واحد عنده إخلاص من أهل البدع وهذا عند الله عز وجل فنحكم عليه من أهل البدع لأنه ما عنده اتباع. فإذا هذا فرق بين منهجين، منهج السنة والجماعة يقوم على الإخلاص والمتابعة، منهج أهل البدع يقوم على الهوى وعلى الابتداع. الآحاد والأفراد والأعيان دي حكم آخر ما له علاقة بهذا الحكم. نعم. مثل ما يقال أهل السنة والجماعة، مثل ما قال شيخ الإسلام أهل السنة والجماعة أهل حق وعدل ورحمة، لكن قد يوجد من الأعيان من عنده علم وحق لكن ما عنده عدل، أو من عنده علم لكن ما عنده عدل، الأفراد والأحاد. لكن منهج السنة أهل السنة والجماعة يعني في منهجهم قائم على الحق والعدل والرحمة، لكن قد يكون في أحاد من ينتفي إلى السنة ما ليس كذلك، من ليس كذلك. يبقى الحكم على الأعيان والأفراد والأحاد بخلاف الحكم على المنهج ونوعه. نعم، لأنه ما بشركاء، ده ليس شركاء، ده صاحب أرض له ما يقابل أرضه، وده صاحب زرع له ما يقابل زرع، له ما يقابل زرع، هذا مش شركاء في هذا، ده له حصة تقابل وده له حصة تقابل. فإذا أخذ كل واحد حصته التي هي له ينظر أبلغت النصاب أم لا. نعم.